إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري: الترغيب في الضيافة وإكرام الضيف وتأكيد حقه، وترهيب الضيف أن يقيم حتى يؤثم أهل المنزل. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزة يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرده. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للضيف على من نزل به من الحق ثلاث، فما زاد فهو صدقة، وعلى الضيف أن يرتحل لا يؤثم أهل المنزل. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار. وعن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. رواه أحمد ورواته ثقات. هذا الباب السابع من كتاب البر والصلة، وذكرناه أو جزءا منه في الحديث السابق، وهو الترغيب في الضيافة وإكرام الضيف. والضيف الإنسان الذي يأتي إليك من مكان بعيد، يأتي ضيفا عليه، وده اللي جاءت في هذه الأحاديث، إنه الجار لما يجي لك البيت هذا كان يطلق عليه ضيف، بس مش هذا المقصود في هذا الحديث. مقصود هنا ضيف ينزل عليك من بلد، من محافظة تانية، ينزل من مكان. فهنا النازل كانوا في الماضي، إذا نزل إنسان يا إما يضيفه الذي نزل عليه، يا إما يسيبه في الشارع ما يلاقيش مكان. إذا كان المسجد في مكان نزل في مسجد، لكن مش هيلاقي يأكل ولا يشرب، لا في محلات بتبيع أكل بالليل ولا في شيء. فكان في الماضي ظروفه ضيقة، فلذلك احتاجوا أن ينبهه النبي صلى الله عليه وسلم على حق الضيف. ضيف هيجي من مكة ينزل المدينة ياخد كذا يوم من مكة للمدينة، وبعدين لما ينزل المدينة ما يلاقيش حد يضيفه، يجي فرضنا ينزل بالليل ما يلاقيش حتى ينام فيها، لعل يتعرض للصوص قطاع الطريق، يتأذى الإنسان. فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الضيف حقا على المقيمين، حقا شرعيا أنه يجب عليهم أن يطعموه. لذلك كثير من الفقهاء يقول هذا الواجب في مثل هذه الأحوال، هذا الواجب أن حق الضيف يصير واجبا في مثل ذلك. نازل من بلد لبلد لا فيها فنادق ولا فيها أماكن يأكل فيها ولا فيها أماكن يشتري منها، هنا لابد أن أهل المدينة يسعهم أنهم يضيفوه عندهم. فجاءت الضيافة في ذلك أنه حق، أن يأثم الإنسان إذا وجد مثل هذا الضيف ومع ذلك يتركه في مثل هذا الشيء، سيبه في الشارع، سيبه بات في العراء، يبقى يتأذى الإنسان بذلك. لكن إذا فتح الله سبحانه كما هو في زماننا هنا، وكل إنسان بيسافر مكان لمكان، هو بيقطع تذكرة القطر عارف هينزل فين، ومكان لو نزل فيه في فنادق، في مكان يقيم فيه، في أهله ينزل عليهم، يبقى الأمر بقى فيه فرج، فيه فسحة، وما بقاش الأمر واجبا الآن، لكن يبقى على الاستحباب. فإذا كانت الظروف مثل الظروف التي ذكرنا صار واجبا. إذا كان الأمر فتح وهذا الضيف يجد له أماكن، لكن محلات يأكل فيها بالليل ومكان يبيت فيه، يبقى الأمر خاص مع ضيق البيوت. في الماضي يمكن إنسان يلاقي في بيته مكان يضيف الضيف ينزل ونام عنده، الآن مع ضيق البيوت أنه يحتار، الضيف جاي من غير معاد من غير كذا، الآن سهل يتصل بتهون أنا عاجلكم، ولا أتفضل أو لا أنا مش فاضي أو كذا. في الماضي لا تلفون أو بتاع إيه ده حيسافر يقعد أسبوع أسبوعين مسافر لغاية ما ينزل. فهنا لابد من إكرام الضيف ومن ضيافة الضيف التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا هي في زماننا الآن نقول إنه فرض، كل ما يجي إنسان من محافظة يبقى لازم أنزله عندي أو تنزله عندك، وإنه لابد من ثلاث أيام وكذا، ولا يقال إنه لا نترك المعروف، هذا من المعروف، يبقى بحسب ما يتيسر للإنسان في بيته وفي طعامه وفي ماله. من الأحاديث يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يكرم ضيفه. وفي الحديث يكرم ضيفه جائزته، يعطي الجائزة كأنه من الجواز ما يجوز به. الضيف نازل وماشي مش قاعد في المكان، يبقى هنا تعطيه ما يجوز به، يبقى تأكله تشربه تحمله شيء إن هو أثناء الطريق محتاج سندوتشات محتاج طعام في أثناء الطريق، هذا تسمى بجائزة الضيف، يعني ما يجوز به وما يتحرك به يبقى يساعد في أثناء طريقه. طيب الضيف الذي ينزل على إنسان على الصورة التي ذكرناها جاي من بلد بعيدة ومالوش إلا فلان اللي ينزل عليه، ما ينزل في الشارع ويتأذى، يبقى هذه الضيافة واجبة. الآن نزل عندك هذا الضيف فحيقول له انزل على طول، يبقى براحتك تنزل، ولكن جعلت له الشريعة إنه 3 أيام فقط، أنت نازل ضيف ما تحركش أهل البيت، يبقى لك 3 أيام، يبقى لك يوم الثاني الثالث أقصى حاجة، ولذلك يكون ما كان بعد ذلك فهو صدق مش ضيافة واجبة، يبقى ما بيتصدقوا عليك بأنه يقعدوك عندهم، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرده. أدب من الأداب تعلم الشريعة الضيف، إذا نزلت ضيفا على إنسان وعرفت أنك هتحرجه وقعدتك عنده لا يحل لك أن تجلس عنده. إنسان بيته عنده حريم في البيت والبيت ضيق ما يتسع عشان هيودي نساء فين عشان يوسع لك البيت، إذا ضاق وأنت تعرف هذا الشيء لا يحل لك أن تحرج هذا الإنسان. نزلت عند إنسان فتكلف اداك طعام عيال وراح يستلف فلوس علشان يجيب لك وأنت تعرف هذا الشيء لا يحل لك أن تحرج هذا الإنسان، ظروفه ضيقة لا تحرجه. يبقى هنا محمول على النزول على إنسان ظروف واسعة يقدر يواسي هذا الضيف ويعطي للضيف مما يفيض عنده. أيضا في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. هنا له أن يطالب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العمال بتوعه اللي يعلموا الناس، يطلبوا ابعث لنا حد يعلمنا، فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم يمرون بناس ينزلون عليهم وإذا بهم لا يطعمونهم ولا يدهم شيئا، احنا جايين نخدمكم وما فيش حد الظروف ضيقة، أهل البلد أدرى إن إزاي يتصرفوا في طعام لهؤلاء الضيوف، إنما تطلب النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لك العمال بتوعه ويبعث لك المعلمين يعلمونك وبعدين ما فيش حد من أهل القرية يطعم هؤلاء ولا يسقيهم، طب هيباتوا فين ويأكلوا فين، ما فيش دكاكين تبيع طعام وكذا، هذا صعب. لذلك الشريعة جعلت حقا لهؤلاء أن يطلبوا، نزلنا عليكم الضيوف أنتم لم تطعمون أطعمون، ويمكن أحيانا الناس يبخلوا في مثل هذا الشيء فيعاقبهم الله سبحانه ويجعل الفرج على أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤدب هؤلاء الناس بذلك. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحابه في مكان فنزلوا على قوم بخلاء، القوم ما قدوش يطعموه لا أكل ولا شرب ولا ينزلوهم، فاتعجب الصحابة، الصحابة عندهم عزة نفس لا يطعمون شيء، فإذا بالله يبتلي هؤلاء القوم إن رئيس القوم يبتليه إن تلدغه بعقرب لدغته عقرب، فإذا الرجل يسقط على الأرض كالميت فاحتار نعمل إيه. طيب نشوف الناس اللي بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم عندهم علاج، فذهبوا إليهم فيهم أبو سعيد الخدري عندكم علاج للرجل هذا، حد يرئي حد كذا، أيوه عندي علاج عند، لكن تقوم بخل البعاد محدش منكم أطعمنا ولا عمل فينا هذا ما تستهلوش العلاج بالتمام تدفعه. قالوا طيب ندفع لكم هتدونا أكل تذبحوا لنا شاة، اتفقوا على مجموعة من الخرفان يذبحوها لهؤلاء الصحابة الأفاضل. وراح أبو سعيد الخدري ورأى هذا الإنسان قرأ عليه فاتحة الكتاب، قرأ فاتحة الكتاب، إذا الرجل يقوم كأنه ما فيهوش حاجة، فربنا يجعل للصحابة كرامة بأنه يحدث هذا الشيء، أنه هيقعدوا عندكم 2 3 أو أكثر ما حدش يأكلهم يموتوا من جوع يعني، فهنا جعل الله آية لهؤلاء الصحابة الأفاضل. فلما أخذوا الغنم بدوا يتشككوا أنه يا ترى صح ولا غلط اللي عملناه، نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوه قال أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أنت رأيت بكتاب الله أجرا خذها هذه الأجرة وكلوا منها وهي حق لكم. وقال ما يدريك أنها رقية، مش عرفك إلا ما كانش علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن هو خطر على باله أن أقرأ الفتحة على هذا الإنسان لعل الله يشفيه. لما قرأ الفتحة بنية صادقة شفاه الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأخذ قراهم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن الضيف يجب على الإنسان صاحب المكان أن يضيف هذا الضيف طالما ليس له مكان وليس له طعام، وإنه هيقعد في الشارع ما يلاقيش حاجة، يبقى يجب ضيافة هذا الإنسان اللي نازل من مكان بعيد. يقول في حديث المقدام بن معدي كرم: ليلة الضيف حق على كل مسلم. إذا نزل ضيف إنسان غريب جاي من مكان بعيد لا معاه فلوس ولا معاه شيء، ونزل الظروف أحوجته أنه محتاج للضيافة، يبقى يجب على الناس إن واحد منهم يضيف هذا الإنسان الغريب. قال: فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. إن أصبح بفنائه محروم، يعني الضيف نزل عند الإنسان بخل عليه لا غدا ولا عشاء ولا اداله حاجة، وأصبح ثاني يوم الضيف يعمل إيه؟ من حق يشكو، نزلت عند فلان هذا لم يطعمني وكذا، يبقى ده إذا ضاق الأمر على الضيف واحتاج ولم يقم أحد بواجب الضيف وحاجة الضيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو دين، إن شاء اقتضى إنه يقول أنا نزلت عند فلان ولم يطعمني ولم يعني كذا، هذا دين عليه، إن شاء الضيف أخذ وإن شاء تعفف عن ذلك ولم يأخذ شيء. أيضا من الأحاديث يقول عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام، يعني أقصى ما يكون إنك تنزل على إنسان ضيفا يسافر من بلد لبلد، نازل على فلان صديقك أخوك، ينزل ما يعني حتى مهما كانت الأخوة بين إنسان وإنسان، يبقى الشريعة بتحدد لك إنه ليك 3 أيام أقصى حال، يبقى يوم 2 3، بعد ذلك ما ينفق عليك هذا صدقة يتصدق بها عليه وليس ضيافة واجبة. يبقى يوم وليلة واجبة إن إنسان يضيف الضيف، ما فوق ذلك اليوم الثاني الثالث هذا مستحب، بعد ذلك يكون صدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل معروف صدق، كل ما تعمله من فعل معروف، ما تعمله من كرم مع إنسان، هذا كله صدق. من الأبواب يقول الحافظ المنذري: الترغيب في زرع وغرس الأشجار المثمرة، الترغيب في زرع وغرس الأشجار المثمرة. الشجر مفيد للناس أنه يظلل الناس في الشمس، الشجر فيه أوراق خضراء تعمل أكسجين للناس يتنفسوا نفس طيب، هنا إذا كان فيها محصول كمان في الشجر يكون أفيد وأفيد للناس أن يأكلوا منه. ولذلك جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكل الطير منه فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وهنا تشجيع المؤمن على أن يغرس الغرس له دائما حاجة لها ساق، يغرس نخلة يغرس شجرة، هذا الغرس يشجع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين إن فيها فائدة كبيرة، حتى إنه يعني بتؤجر عليه، لو أنت ما دعيتش حد يأكل منه أكل منه من غير إذنك لك أجر في هذا الشيء، الطير اللي بينزل عليه يأكل من الشجر لك أجر فيه، السبع الحيوان اللي بيمر به أكل منه لك في ذلك أجر، في كل شيء لك أجر. وهنا حتى لو سرق منه شيء، حتى لو سرق من الغرس اللي انت عامله أخذ منه من وراك البلح اللي فيه سرق لك فيها أجر في ذلك. فلذلك يقول لنا: إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكل الطير منه فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. يعني واحد إذا رمى جتته على المكان وأخذ منها حاجة أكلها برضو لصاحب المكان صدقة في ذلك، ولا يزال له صدقة حتى لو مات، طالما الغرسة موجودة يؤجر على هذا الشيء. فالشريعة تشجع على أن الإنسان يعمل الغرس، هنا ما قالش الزرع، ما قالش الزرع، وكان حديث ثاني ذكر الزرع، لكن التأكيد على الغرس لأنه بيدوم، بيقعد فترة، بيغرس نخلة مش هيجي يلحها ثاني يوم، ولكن حيسبها هتقعد فترة طويلة يؤكل منها. فهنا الإنسان المؤمن يفعل الخير ويبذل الخير، وخاصة في الأشياء اللي يستفيد الناس منها، مش مجرد منظر بس، لا ده منظر ويأكل منها الإنسان. لذلك كان الشيخ زايد رحمة الله عليه ما جاء هنا في مصر وطلب زراعة كذا ألف غرسة، راح غرسين له كذا ألف غرسة شجر زين، جاء بص عليها الهجسة، احنا كانوا عندنا فساد حلو، ياخدوا فلوس حطوها في جيبهم ويجيبوا الشجر بس منظر زينة وخلاص. فقال لا انا عايز تزرعه بلح، بلح ناس ياكلوه، يمر عليه ياكلوا، فاتكسفوا على دمهم وراحوا عاملين بلح بعد كده في الاماكن اللي طلبها رحمة الله عليه، فصارت للناس يمر ياكل منها. فهنا قد ايه يقدر هذا الانسان بقى لما يطلب كذا الف نخلة يكون فيها بلح، والناس اللي عاد ياكل منها، اللي كلما اكل منها إنسان كان له أجر الذي غرسها. فدايما الإنسان المؤمن ذكي، إنسان مؤمن سباق بالخير، شوف إيه أعظم الخير، لما هتعمل غرسة شجرة زينة إيه الناس يعملوا فيها شجرة زينة، لكن نخلة فيها بلح للناس أصبح يضللوا بها ويأكلوا منها، انتفعوا أكثر، فكان الثواب أعظم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسة أو يزرع زرع أو يزرع زرع، شوف يبدأ بالغرس، إن الغرس يدوم يدوم أيوة على طول، قال فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة، متفق عليه. كذلك يقول في حديث أبي الدرداء أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق، أبو الدرداء في دمشق، أبو الدرداء رجل عالم من علماء الصحابة، راح يعلم الناس ومع كده ما نساش يغرس غرس يحط نخلة في مكان، فواحد يقول أنت صحابي ولا فلاح جاي، أنت صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاي تغرس غرس هنا في هذا المكان، أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا تعدل علي، اسمعوا بعدين اتعلم منه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة. يبقى هنا هذا العلم يدعو صاحبه لذلك، يبقى هذا الذي أنكر عليه عند جيت شغل فلاح يعني طمعان في الدنيا طمعان في زرعة وكذا، لا ما تعدلش، أنا بغرس غرسا عشان الناس يستفيدوا منها، طول ما هي موجودة نقدر أنا على عليها. كذلك في الحديث الآخر لأنس رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته، سبع حاجات إذا أنت فعلت شيئا منها الأجر يفضل وأنت في قبرك مفتوح الكتاب الأجر لك. إيه هي؟ قال من علم علم وبدأ بالعلم، قوام الدين العلم، من غير علم ما تعرفش حاجة، ما تعرفش تصلي، ما تعرفش تصوم، العلم الشرعي، من علم علمه فقط العلم الشرعي لا، والعلم الدنيوي أيضا، طالما أنه علم ينتفع به الناس، علمت الناس الطب، علمت الناس الجغرافيا، علمت الناس الحساب، ما ينتفع به الناس يكون فيه أجر، طول ما هذا موجودا لك أجر على ذلك. وأعظم العلوم مطلقا علم الدين، علم الشريعة، يليه علم الطب، أعظم العلوم علم الدين، يليه علم الطب. فيقول هنا من علم علمه أو كرى نهرا، نهرا يعني أنه أجر من يحفر نهرا يقوم ينتفع الناس بهذا النهر، أو حفر بئرا، حفر بئرا طلع مياه دوفية يشرب الناس، طول ما النهر مولود، طول ما البئر مولودا صاحبه يؤجر عليه حتى لو هو في قبره، أو غرس نخلة نفس الشيء، أو بنى مسجدة، أو بنى مسجدة، كلما يفعل الإنسان من خير وخاص الخير اللي يبقى مولود، أنت تموت وهو مولودا زي ما هو، يا ترى المساجد اللي كانت مولودة من أيام الصحابة زي مسجد عمرو بن العاص قد إيه يؤجر عليه اللي بنى هذا المسجد اللي مولودا حتى الآن إلى ما يشاء الله سبحانه، أجر عظيم من الله سبحانه بهذا الذي بناه. يقول أو ورث مصحفة، أو ورث مصحفة يعني جبت مصحف وعلمت أولادك، أنت مت والمصحف موجود والعيل بيقروا فيه، ومات العيل وغيره بيقرأ، طول ما المصحف موجودا يقرأ فيه، طول ما أنت بتقرأ على هذا المصحف. أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. ابنك يستغفر لك بعد موتك لما أنت تعلمه ذلك، لما تعلمه الوالدين إحسانا، أنت أزديت إليه معروفا، أنت ربيته وهذبته، علمته عبادة الله سبحانه، فهو يتعبد لله بأنه يدعو لك رب ارحم والدي كما ربياني صغيرة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فيترك الولد الصالح الذي تسبب في تعليمه العلم النافع، والعيل يدعو لأبيه، وهنا حين تجلس مع أولادك وتتذكر أباك وأمك تقول أبي رحمه الله كان بيعمل كذا وكذا، وتذكر من الأفعال الصالحة، يقوم العيال يقول رحمة الله على جدنا، فيدعون للجد بالرحمة، يقوم أنت لما تموت عيالك برضو زي ما أنت عملت مع أبيك يعملوا معك، يقول الله يرحم أبانا كان يعلمنا كذا وكذا. دايما الخير يدوم، الخير يدوم، وأولادك يتعلمون منك بقدر ما أنت تتوسل لله عز وجل وتتذلل يقلدوك، يدعو ترفع يدك يا رب اغفر لي اغفر والدي وارحمنا، عيالك يقلدوك في هذا الشيء. حين يجد العين الأباء إنه عمره ما بيدعو، يتكسف يدعي قدام عيال، يتكسف يرفع إيديه قدام عيال، يقوم العيل يطلع زيه مغرور، ما يدعوش، ما يتعلم ابنك كيف تتواضع لله سبحانه. حين تقوم في الصلاة في النافلة في البيت وانت تصلي، صلي وأطل الصلاة، اسجد وأطل السجود، وادعو ربك سبحانه وتبارك وتعالى. علم أولادك ذلك، علمهم التواضع، أن يتواضعوا لله وأن يكثروا من الدعاء، فممن ينتفع بهذا الدعاء أنت بعد وفاتك، يدعو لك أولادك رب ارحم والدي كما ربياني صغيرا. الحديث بقي إن شاء الله، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.